أصبح قاتلاً كوالده. هل يمكن أن تنتقل التصرفات الإجرامية عبر الجينات؟ فإذا تشبه المرء بسلوك والده الإجرامي، هل يكون ذلك عبر الاكتساب الطبيعي؟ أم أنه إثبات موقف بالفخر وتقليد الأب لكونه الصورة والقدوة لكل طفل؟ إذ بعض الأطفال الذين ولدوا لآباء مجرمين يحاولون التخلص من هذه البصمة، ويحاولون إثبات أنفسهم وحسن سلوكهم عبر سير حسنة. لكن هذه المرة شعر ويلي باسكت بالاعتزاز بوالده المجرم، فاعتبره قدوة ومشى على خطاه. تابعوا معنا قصة الصبي الذي ساهمت جرائمه في تبديل قانون ولاية نيويورك لمحاكمة الأحداث على جرائم القتل كما الراشدين. قتل والده ويلي الأب شخصين في متجر رهن في ميلووكي بعد فترة وجيزة من إنجاب ابنه، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حيث حصل على درجة علمية في علوم الكمبيوتر وعلم النفس. تم إطلاق سراح بوتش من السجن بعد قضائه فترة الحكم، وذهب للحصول على وظيفة كمبرمج كمبيوتر في شركة طيران، ولكن لم يلبث أن ذاق طعم الحرية إلى أن تم اتهامه بارتكاب جريمة جديدة، حيث عرف أنه أطلق النار على صديقته وانتحر لتجنب القبض عليه. قضى ويلي الصغير طفولة صعبة برفقة جده الذي كان يقوم باغتصابه ويرغمه على ممارسة الجنس معه تحت حجة تعويده على التعاطي مع الفتيات، حتى إنه عانى جدا مع والدته، فاعتبر نفسه مسؤولا لتأمين الحماية لها، إذ تعرض لرجل بسكين للدفاع عنها. وبدأ سلوكه الدفاعي والانتقامي يبرز مع كل حادث كان يتعرض له. تعرض لصدمة سيارة، وكان يهاجم محيطه باستمرار، وكل ذلك قبل أن يبلغ 10 من عمره. طلبت والدته بعد استجابتها للنصيحة وضعه في مركز تأهيل وحماية، قائلة إنه شخص بحاجة إلى الإشراف، لذا تم وضعه في مركز الأطفال في مانهاتن، لكنه هرب، وسرعان ما انتهى به الأمر في سبوفورد الذي كان مركز احتجاز آمناً. وكان بذلك الوضع طفلاً يعادل شخصاً بالغاً يقضي وقتاً في سجن ولاية أتيكا، بحيث كان يدخل ويخرج من مراكز الاعتقال والإصلاحيات باستمرار، ومن الطبيعي توقع نهاية مأساوية للطفل الذي لم يتلقى الرعاية والاهتمام اللازمين لنشأته الصحيحة. طور ويلي سلوكه العنيف، وكان يشعر بالامتنان ويعبر عن فخره دائماً بوالده القاتل، وكان يقول: يوماً ما سأصبح قاتلاً كما والدي. لم تكن الحماية أو الرعاية في الإصلاحيات كافية لإخماد هذا الانحراف السلوكي لدى ويسكت، لذا بدأت جرائمه تتوالى واحدة تلو الأخرى. إذ في 19 من مارس عام 1978 قام بقتل رجل في مترو الأنفاق في نيويورك بمساعدة صبية مشاغبين مثله. عاد ليقتل رجلاً آخر في محطة قطار أخرى بعد محاولة سطو فاشلة، ليعود بتكرار محاولات السطو في ساحة لينوكس وفي قسم الخدمة في الجوار. نهاية كل مجرم بغض النظر عن عمره السجن، إذ حكم بوسكيت بتهمة القتل في محكمة الأسرة في مدينة نيويورك. بينما كانت المحاكمة جارية، فاجأ بوسكيت محاميه بإقراره بالذنب في كلتا الجريمتين. حكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى في مرفق جاسان للشباب. على الرغم من أن المدعين حاولوا الحصول على عقوبة أطول، كانت 5 سنوات هي أقصى ما يمكن أن يحصل عليه بموجب القانون في ذلك الوقت. أحدث قصر حكم ويلي غضباً شعبياً، لذا اجتمع المجلس التشريعي للولاية لتمرير قانون للجانحين يكون بموجبه إمكانية لمحاكمة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً في محكمة للبالغين على جرائم مثل القتل، وتلقي نفس العقوبات التي يتعرض لها البالغون. بذلك كانت نيويورك أول ولاية تسن قانوناً من هذا النوع، وحذت جميع الولايات الأخرى حذوها منذ ذلك الحين. ونظراً لأن قضية ويلي بوسكيت هي التي استخدمت لدفع القوانين التي تسمح بمحاكمة الأحداث كبالغين، يشار إليها أحياناً باسم قانون ويلي بوسكيت. كان الحكم والتعديل القانوني بمثابة شرارة لغضب ويلي الذي أعلن عصيانه على السجون، لذلك حاول الفرار عدة مرات وكان يتم القبض عليه باستمرار، وكانت تزداد سنين الحكم عليه بالسجن لأنه كان يحاكم على أساس أنه راشد. يقضي ويلي حكمه بالسجن لمدة 82 عاماً، وذلك جراء كل الأفعال التي كان يقوم بها من أذية رجال الأمن والتعرض لهم، إذ لم يقتنع يوماً أنه مذنباً بل اعتبر نفسه بطلاً ولم يبدي أي ندم على تصرفاته أو جرائمه. هل تعتقدون أن طفولة ويلي المريرة سبباً مقنعاً لارتكابه كل ما قام به؟